يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة، كتاب العلم لأبي خيثمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس قال: قلت لأبي: كيف تأتي علقمة وتدعو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه.
في هذا الخبر يقول: كيف تأتي علقمة وتدعو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ علقمة من كبار التابعين وخيارهم وفقهائهم وعلمائهم، وتدع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عليهم المعول في الدين ونقل العلم والفتوى. قال: يا بني، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه. نعم، انقرض الجيل الأول من الصحابة، كبار الصحابة، وبقي أوساطهم وصغارهم. لا شك أنه يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة، وإن كان التفضيل الإجمالي للصحابة والفضل المطلق للصحابة، لا يوجد من بعض الصحابة من هو أفضل من الصحابة، لكن قد يوجد من جمع من مسائل العلم وأحاط بها أكثر من بعض الصحابة من جاء بعده، ولا يعني هذا أنهم أفضل من الصحابة، لأن الصحبة لا يعادلها أي شرف. ولذا جاء في الحديث أن العامل المتمسك بالسنة في آخر الزمان له أجر 50 من الصحابة، له أجر 50 من الصحابة، يعني بالنسبة للعمل أجر العمل أفضل من أجر 50، لأنه في عصر الصحابة يجد ما يعينه على هذا العمل، أما في آخر الزمان لا يجد من يعينه على العمل فيؤجر بالضعف له الأجور، لكن يبقى أن الصحبة شرف لا يناله أي شخص جاء بعد الصحابة. كيف تأتي علقمة وتدعو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون. وقد جاء من حديث أنس في آخر عمره يقول: سل الحسن فإنه قد حفظ ونسينا. لا شك أن الإنسان إذا عمر وطالت به الحياة يدب إليه النسيان، فيوصي بأن يرجع إلى كبار تلاميذه، بل يرجع هو أحيانا إليهم. والمسألة مسألة الدين، يعني مسألة احتكار، لا، الدين يؤخذ من هو عنده. الله المستعان. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال: قال لي إبراهيم: حدثني عن أبي زرعة، فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا.
يقول: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال: قال لي إبراهيم: حدثني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، يروي عن أبي هريرة ويروي عنه عمارة بن القعقاع. يقول: حدثني عن أبي زرعة، فإني سألته عن حديث، يعني أكثر لي من حديث أبي زرعة، لأن اختبرته فوجدته ضابط حافظ متقن، ما يخل ولا بحرف، كل ما عندك من حديث أبي زرعة عطنيه. ولذا يحرص طالب العلم على أحاديث الثقات المتقنين حفاظ ضابطين. يقول: حدثني عن أبي زرعة، فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا، يعني ما أسقط منه ولا حرف، دل على أنه حافظ متقن لما يضبطه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال: من يرد الله به خير يفقهه في الدين ويلهمه رشده فيه.
نعم، هذا حديث، هذا الخبر مقطوع على موقوف على عبيد بن عمير قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا تقدم وأنه في الصحيحين وغيرهم من حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمراد بذلك الفهم في جميع أبواب الدين، في جميع أبواب الدين، وعلى رأس ذلك الفقه الأكبر، العقائد وفقه العمل، فقه العبادات، فقه المعاملات إلى آخره، فقه القلوب، أعمال القلوب والسلوك. أيضا طالب العلم بأمس الحاجة إليه، فلا بد أن تفقه طالب العلم بجميع أبواب الدين ليكون ممن أراد الله به خيرا. هذه الزيادة والأمور وحده في هذه لا توجد في الصحيحين ولا في غيرهما من الكتب الستة، وإنما عند البزار والطبراني، وبعضهم يحسنها بعضهم يحسنها. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال حدثني شيخ من عبس قال صحبت سلمان فأردت أن أعينه وأتعلم منه ونخدمه، قال فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله، قال فانتهينا إلى دجلة وقد مدت وهي تطفح، فقلنا لو سقينا دوابنا، قال فسقيناها، ثم بدا لي أن أشرب فشرب، فلما رفعت رأسي قال يا أخا بني عبس عد فاشرب، قال فعدت فشرب، وما أريده إلا كراهية أن أعصية، ثم قال لي كم تراك نقصتها، قال قلت يرحمك الله وما عسى أن ينقصها شربي، قال وكذلك العلم تأخذه ولا تنقصه شيئا، فعليك من العلم بما ينفعك.
هذا الخبر عن سلمان المروي من طريق شيخ من عبس مجهول، قال صاحب سلمان فأردت أن أعينه وتعلم أن أخدم، يخدم سلمان الفارسي الصحابي الجليل، أراد أن يعينه ويخدمه في مقابل ما يسمعه منه من علم، قال فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله، يعني لا أقدم له خدمة إلا قدم لمثله، لا أعمل شيئا إلا عمل مثله، مكافأة. إذا بعض الناس يفرح أن يجد من يخدمه ويريحهم بعض الأمور، نعم خدمة أهل الفضل مطلوبة، لكن أيضا أهل الفضل لا ينبغي أن يكونوا عالة على غيرهم، يخدمون ويخدمون، لكن إذا كانت خدمتهم من أجل إراحتهم وتفرغهم للعلم والتعليم ونشر الفضل هذه قربة وعبادة، أما خدمتهم لذواتهم هذه مسألة أخرى. فمن صنع إليك معروفا فكافئه، من خدمت خدمت، فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله، قال فانتهينا إلى دجلة النهر المعروف في العراق وقد مدت، مد معروف الذي قال خلاف جزر، نعم يعني زاد في مائه حتى طلع وتعدى حده هذا المد، والجزر نقصانه، قد مدت وهي تطفح، قد تناولت بعض اليابس، فقال لو سقينا دوابنا، فقلنا لو سقينا دوابنا، قال فسقينا، سقينا الدواب، ثم بدا لي أن أشرب فشربت، شربت من دجلة، فلما رفعت رأسي من الشرب قال يا أخا بني عبس عد فاشرب، اشرب ثاني، لأنه لو سأله قبل اجتمع لك وأنا شربت إلا شيء قليل، لكن اشرب ثاني، ولو شربت ثالث وعاشره منه ما لينقص النهر شربه هذا، يا أخا بني عبس عد فاشرب، قال فعدت فشربت، وما أريده يعني ما له حاجة في الشرب، روي قبل ذلك إلا كراهة أن أعصيه، ثم قال لي كم تراك نقصتها، نقصت كم تراك نقصتها، نقصت هذه الجهة هذا النهر، قال قلت يرحمك الله وما عسى ينقصها شرب، يريد أن يمثل يقارن المعقول ويبينه بالمحسوس، قلت يرحمك الله وما عسى أن ينقصها شربي، قال وكذلك العلم تأخذه ولا تنقص شيئا. نعم العلم مهما أخذ منه ومهما تزود الإنسان منه، أولا أنك لا تنقص من أخذت منه العلم، لأن العلم يزيد بالإنفاق ما ينقص. الأمر الثاني أنك قد أخذت، فأنت ومن أخذت منه وممن أخذ منه كل هذا شيء يسير لا يذكر في جانب علم الله جل وعلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما علم موسى والخضر إلا كما نقرأ العصفور من البحر بالنسبة لعلم الله جل وعلا. فعليك من العلم بما ينفعك، عليك من العلم بما ينفعك، والعمر لا يستوعب كل العلم، فأنت تبدأ بالمهم لتدرك هذا المهم واترك غيره وإن كان فيه شيء من النفع والفائدة، وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم. لابد أن يبدأ الإنسان بالمهم، لأنه إذا كان يخلط مهم وغير مهم ويلقط من يمين ويسار خلط ما يصلح، يضيع العمر بدون فائدة. فعلى طالب العلم أن يرتب نفسه ويأخذ من العلم ما ينفعه، لأنه لن يحيط بالعلم، يقول لبي نأخذ ما ينفع وما لا ينفع، عمر ما يستوعب، عمرك لا يستوعب كل ما ينفع فضلا عن ما لا ينفع. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاد يروي الراكب والإخاد يروي الراكبين والإخاد يروي العشرة والإخاد لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم وإن عبد الله من جنس الإخاد.
مسروق من التابعين الذي أدرك جمعا من الصحابة يقول جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاد، الإخاد هو مجتمع الماء، نعم مجتمع الماء مثل الغدير، هذه الإخاذات متفاوتة، منها الكبير ومنها الصغير، منها من يؤثر فيه شرب الشخص الواحد، ومنها ما يؤثر فيه شرب الاثنين، ومنها ما لا يؤثر فيه شرب المئات بل الألوف. فكانوا كالإخاذ يروي الراكب، يروي واحد مع رحله، والإخاذ يروي الراكبين يكفي الاثنين، والإخاذ يروي العشر أكبر منهم، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم، إخاذ كبير صدره، وإن عبد الله من تلك الإخاذ. لا شك أن أهل العلم يتفاوتون، منهم من مستواه لا يؤهله لأن يستقل في قرية، ومنهم من يستقل في قرية، منهم من يستقل ببلد أكبر، منهم من يستقل ينوء بعلم الأمة وحاجة الأمة وهو واحد، ترد عليه الفتاوى من كل بلد ومن كل فج ومن كل سوق، مشاكل متعددة وأعراف مختلفة، ومع ذلك يصدرون عن رأيه. ولا كل له نصيبه مما يعطيه الله جل وعلا من هذا العلم، فالله جل وعلا هو المعطي والنبي قاسم. فعلى الإنسان أن يحرص أن يكون إخاذا يروي قدر ما يستطيعه من الناس، وإذا كان الذي يروي الناس من الماء المحسوس ثبت فضله العظيم في النصوص، فكيف بمن يرويهم بما ينفعهم في أمور دينه؟ ولا شك أن تعليم الناس أفضل من سقي الماء، لا شك أنه أفضل من سقي الماء، فبقدر ما تروي الناس من هذا العلم بعد تحصيله احرص على ذلك، احرص على أن تكون كالإخاذ الذي يروي أهل الأرض، احرص على ذلك، تيسر ولا مالك لما كتب لك، لكن إذا حصلت شيئا فابذله لغيرك. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله لو أن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في كفة الميزان،
كفة في كفة وفيه كفة، ما فرق بين الناس؟ ها
كفة صدر
شوف صدر، يقول كل مستدير كفة وكل مستطيل كفة، نعم كل مستدير كفة وكل مستطيل كفة، إن في كتاب اسمه الكفة في فضائل أهل الصفة، بعضهم يقول الكفة، لا لا مو صح، يتم التناسق بين جملتي السجل تقول الكفة، كل مستطيل كفة، كفة الثوب هذه مستطيل، نعم، وكفة الميزان كفة، وهنا المطلوب كفة الميزان، فهي بالكسر، نعم.
لو أن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم، قد يقول قائل إنه لو جمع فقه عمر وما أثر عن عمر ما يعاد الكتاب من الكتب المطولة، لأن لو فقه عمر جمع من المصادر كلها يعاد المغني أو المجموع أو غيرها من الكتب المطولة، لكن علم السلف الكلمة الواحدة تعادل مجلدات، لأنه علم مبارك مأخوذ من معدنه مباشرة، بخلاف علم الخلف الذي شيب بغيره، علم السلف مختصر وقليل لكنه مبارك. عمر بن الخطاب من هذا النوع الذي تكلم بكلمة خلص يصدر عن الناس، تعادل كتاب بالنسبة لغيره هذه الكلمة. ومن أراد أن يعرف قدر علم السلف وقلة كلام السلف مع متين علمهم فليقرأ في فضل علم السلف على الخلف لابن رجب رحمه الله تعالى، علمهم وإن كان كلامهم قليل لأنه مبارك بخلاف علم الخلف، يكتب لك رسالة في مجلد كبير وهي مسألة واحدة، في مسألة واحدة، لكن مثل هذا لا يوجد عند السلف. ويقول الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: ومن فضل عالما على آخر بكثرة كلامه فقد أزرى بالسلف، لأنهم ليسوا أهل كلام، ليسوا أهل كلام، وليسوا أهل تشقيق للكلام وتفريع وتوزيلا أبدا، يعطيك الجواب يعجبني لأكره لا يعجبني، وقد اقتفى أثرهم من جاء بعدهم من سادة هذه الأمة رحمه الله، من علماء هذه الأمة كمالك وأحمد وغيرهما، جوابهم قصير مختصر. وتجد الآن إذا سئل الإنسان عن مسألة فأجاب بسطر، ما ينكد عليه سطر ما يسوى الكتابة، تجده يأتي بكلام له حاجة وكلام لا حاجة إليه من أجل أن يقال ما شاء الله عنده بحور إذن أو صحيح، ليس مرد هذا كثرة الكلام. وإلا يوجد من الكتب الغثاء التي يملأ المكتبات الآن بسبب مسألة واحدة طبع له كتاب كبير. نعم قد يحتاج إلى شيء من التوضيح، يحتاج إلى شيء من البيان، يحتاج إلى شيء من التفصيل، هذا مطلوب، لكن إذا كان المسألة لست بحاجة، المسألة لا تحتاج إلى هذا، شيخ الإسلام يسأل عن المسألة الواحدة يفتي بمئة صفحة، لكن عصره وجيله ووقته وقت شبه تحتاج إلى تجلية وتحتاج إلى توضيح وبيان، كتب عن فتوى 230 صفحة يقول وصاحبها مستوفز يريده، يعني ما تورط يبيها الفتوى، لكن العصر والشبه التي نشرت فيه تحتاج إلى توضيح، تحتاج إلى تجلية، تحتاج إلى بيان، لكن أحيانا كتب مسائل واضحة ما فيها شيء، أو ليست مسائل ما هنا شيء، لكن لا بد يكتب أقول أنا موجود، لا بد أن أقول هذا، تجد يفتح الأمور ويكرر ويزيد وينقص ويشرق ويغرب ويطلع لنا كتاب ما يدرى في رأسه من صحيح. هذا موجود غثاء كثير في المكتبة، لكن علم السلف غير. نصيحتي لكل طالب علم أن يقرأ كتاب فضل علم السلف على الخلف للحافظ بن رجب ليعرف قدر السلف. يأتينا من يقول أن لو جمع علم الصحابة كلهم ما عاد الفتاوى ابن تيمية، مو صحيح. هنا لو يقول لو أن علم عمر بن الخطاب وضع في كفة الميزان ووضع علم الأرض في كفة لرجع علم عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب صدرت الأمة منذ 14 قرن عن بعض اجتهاداته، ويكفينا أنه الخليفة الراشد الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنته، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي اقتدوا بالذين من بعدي. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله إني لأحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم.
وهذا أيضا يبين فيه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه منزلة عمر في العلم ومتانته وأصالته، ولا يعني هذا أنه أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، لأن بعض الناس يسمع هذه الأمور ويظن فيها إزراء لأبي بكر. لا، لو وضع إيمان أبي بكر في كفة لرجح في إيمان الأمة والمعول على القلب، لكن الذي نقل عن عمر في كثير من القضايا أكثر مما نقل عن أبي بكر، لأن عمر طالت مدة خلافته واحتاج الناس إلى ما عنده بخلاف أبي بكر، لم تطل مدة خلافته فلم يحتاج الناس، ما استطاع أن ينشر من العلم مثل ما نشره عمر في 10 سنين. فإيمان أبي بكر هو الذي رفعه وجعله أفضل الأمة بعد نبيه. فلننتبه لمثل هذا، لأن بعض النصوص وبعض من يكتب في التراجم يذكر أوصاف أمور لعمر قد يقر في قلب الإنسان شيء يجعله أفضل من صحيح. لا، إذا قارنا عمر بأبي بكر صار شبه لا شيء. فلو وزن إيمان أبي بكر لو وزن بإيمان الأمة ولا حاجة، ويليه في الفضل عمر رضي الله عنه ثم عثمان ثم علي. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أولي الفقه والعلم.
أطيعوا الله هو الأصل، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة ولاة الأمور واجب على خلاف بين أهل العلم في المراد بولي في هذه الآية وفي حديث الدين النصيحة. ولاة الأمر هم أئمة المسلمين، وكما اختلف في ولاة الأمر هنا هل هم الولاة الذين هم الأمراء والحكام أو هم العلماء، ولا شك أن كل طرف من هذين له نصيب من الولاية، فالعلماء لهم الولاية الدينية ولهم التوجيه الديني وطاعتهم في هذا الباب واجبة، لكن الأمراء والحكام لهم أيضا طاعتهم فيما لا معصية فيه لله جل وعلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، لابد من هذا، ولا تتم الأمور ولا تنتظم أمور الدين والدنيا إلا بطاعة ولي الأمر، هو لابد من وجود ولي الأمر ثم بعد ذلك لابد من طاعته، وولي الأمر كما هو معروف في الشرع له حقوق عليه حقوق، لكن إذا أمر بما لا معصية فيه وجب الطاعة، وجب الطاعة. هنا يبين بهذا الخبر من تفسير مجاهد أن أولي الأمر هم أولي الفقه والعلم، والمسألة خلافية بين أهل العلم، ولكل منهما نصيب من هذه الآية ومن حديث الدين النصيحة. فالعلماء تجب طاعتهم، والأمراء والملوك والولاة تجب طاعتهم، وكما أن العلماء تجب نصيحتهم والأمراء والولاة تجب نصيحتهم كما جاء في حديث تميم وكما هنا. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش قال كنت أسمع الحديث فأذكره لإبراهيم فإما أن يحدثني به أو يزيدني فيه.
نعم، هذا من سعة علم إبراهيم، سعة محفوظه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سمع الأعمش حديث وهو من الثقات الأثبات الحفاظ، إذا سمع حديث ذكره لإبراهيم لعله أن يأتي له بما ليس عنده يكشفه به، يظنه ليس عند إبراهيم منه علم النخعي، فإما أن يحدثني به يعني يرويني من طريقه يكون محفوظا عنده قبل أن أذكره، وإما أن يزيدني فيه يكون قد ترك الجملة منه أو كلمة أو شيء يزيدني. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسعود بن مالك قال قال لي علي بن الحسين تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ قال قلت وما حاجتك إليه؟ قال أشياء أريد أن أسأله عنها، إن الناس يأبنوننا بما ليس عندنا.
هذا علي بن الحسين زين العابدين بن علي بن أبي طالب، يقول لمسعود بن مالك تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ قلت وما حاجتك إليه؟ ماذا تريد منه؟ يريد أن يسأله عن أمور يتهم أهل البيت فيها أن عندهم علم خصهم النبي عليه الصلاة والسلام به دون غيرهم، وما عندهم علم خصهم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء أبدا، كما جاء عن علي لما سئل كان ما عندهم شيء أبدا إلا ما استثنوا. إيش عندهم؟ تحفظ ما عندهم؟ ما عندنا إلا
النبي عليه
الصحيفة، ما عندهم إلا الصحيفة التي يرونها عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي متاحة لهم ولغيرهم، ما عند أهل البيت شيء يستقلون به. وأما ما وضع عليهم وكذب عليهم وافتري عليهم وادعي فيهم هذا لا أساس له، بل هو من وضع الأتباع. يقول قلت وما حاجتك إليه؟ قال أشياء أريد أن أسألهم عنها، إن الناس يأبنوننا بما ليس عندنا، يتهموننا بأن عندنا علم غير، أنهم يعني مخصوصون بعلم لم يصل إلى الناس. والذي يتهم بالعلم لا شك أنه يتعرض لمسألة الناس، يتعرض لسؤال الناس، فعليه أن يسعى لتكميل نفسه خشية أن يسأل أسئلة يحرج فيها لا يجد لها جواب. وهذا يريد أن يجتمع، وزين العابدين إمام من أئمة المسلمين معروف يريد أن يجتمع بسعيد بن جبير ليسأله عن بعض المسائل التي يخشى أن تطرح عليه. نعم بعض الناس يكون في موقع أو يكون له ذكر بين الناس، يكون بعض الناس يكون ذكره أعظم من واقعه، مثل هذا يحرج إذا سئل عن مسائل مشكلة، مثل هذا يتعرض لإحراج، فعليه أن يسعى لتكميل نفسه. وهذا لما كان من أهل البيت، نعم يتصور الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام خصهم بشيء لا يوجد عنده، فهو يحاول أن يكمل نفسه بحيث إذا سئل يجيب. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن المكايلة يعني المقايسة.
هذا خبر رويه عن جرير عن ليث بن سليم وضعيف بن مجاهد. مجاهد أدرك عمر لما أدرك، نعم مجاهد لم يدرك عمر، أن عمر نهى عن المكايلة وأن هذه لا تحمل على الاتصال مطلقا، حكمها حكم السند المعنعن، لو قال عن عمر أو قال عمر أو أن عمر نهى كلها لا تدل على الاتصال إلا بالشروط المعروفة، إذا عرفت المعاصرة وعرف اللقاء على الخلاف في ذلك وأمن من تدليس الراوي تحمل على الاتصال وإلا فلا. وهنا لا توجد المعاصرة فضلا عن اللقاء فلا اتصال. هذا الخبر نهى عن المكايلة يعني المقايسة، وعمر رضي الله عنه قد يقول مثل هكذا احتياطا للدين وخشية أن يسترسل الناس في الأقيسة والرأي ويتركون النصوص. جاء ذم الرأي، جاء ذم القياس، لكنه مع وجود النصوص، أما مع عدم النصوص التي تدل على المسألة بعينها لا بد من استعمال الرأي، لأن يعني هناك نوازل لم ينص عليها في الكتاب والسنة وإنما لها أشباه ولها نظائر، لا بد من استعمال القياس، والقول بالقياس القول جماهير العلماء، لكن شريطة أن لا يوجد نص في المسألة لأنه لا قياس مع النص. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن الحسن قال إن لنا كتبا نتعاهدها.
نعم هذا من كلام الحسن رحمه الله، معروف تابعي الجليل حسن البصري، على حفظه وعلى سعة علمه واطلاعه وفهمه وفقه يشبه فقه السلف، وكلامه ومواعظه شبه بكلام النبوة، يعني من كبار الوارثين من علم النبوة. يقول إن لنا كتبا نتعاهدها، نعم لا بد من التعاهد، يعني الذي يعتمد على حفظه ويترك المكتوب ما يراجع الكتب ولا ينظر فيها هذا ينسى ويخلط. إذا طال به العهد نفسه، هل القول لفلان أو لعلان، هل القول مذكور في كتاب كذا أو في كتاب كذا، يحصل عنده شيء من الخلط. فإذا كان يتعاهدها ويراجعها عند الحاجة ازداد علما وثبت ما عنده. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا نراه، فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبواب كندة يزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو رضبان يا أيها الناس اتقوا الله، فمن علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله تعالى قال لنبيه عليه السلام قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
نعم. وهذا من ابن مسعود رضي الله عنه توجيه للعلماء وطلاب العلم أن لا يتكلفوا ما لا علم لهم به. إن بعض الناس إذا سئل يحاول يعصر ذهنه ويتمحل ويتكلف لا بد أن يجيب، لا الأمره من ذلك، ما تعرف قال الله أعلم، أنت مكلف. فهذا مثال نقاصا قصاص الوعاظ، الوعاظ هم في الغالب عمدتهم على القصص والأخبار والحكايات، ويقولون عن نصوص الكتاب والسنة لأنها معروفة الخاص والعام فلا تجذب الناس، لكن بالحكايات والقصص والأخبار ينبسط الناس ويجتمعون يطربون لذكر القصص. وهذا القاص يزعم أن آية الدخان المشار إليها في سورة الدخان، نعم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هذا الدخان يجيء فيأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين، وعلى خلاف بين أهل العلم هل حصل أو ما حصل والمسألة معروفة، ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. قال عبد الله وجلس وهو غضبان يا أيها الناس اتقوا الله، فمن علم منكم شيئا فليقل بما يعلم. نعم. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، من عنده شيء من العلم يقول، من لا علم إنه يمسك، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، يكل العلم إلى عالم ويرده إلى مصدر. فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، هو أعلم وأسلم وأحكم أن يقول الله أعلم. قد يقول قائل كلمة الله أعلم كل يتقنها ويستطيعها، إذا ليست بعلم نقول هي علم، لو لم تكن إلا علم الإنسان بقدر نفسه فهي علم، ولو لم يكن من ذلك إلا حرص الإنسان على سلامة نفسه فهي أسلم. والحكيم الذي يسعى لخلاص نفسه. ولذا يقرر أهل العلم أن المفتي يكون حرصه على خلاص نفسه أشد من حرصه على خلاص المستفتي. فإن الله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام قل ما أسألكم عليه من أجر، إنما يريد الأجر والثواب من الله جل وعلا، وما أنا من المتكلفين، جاءني علم جاءني شيء عن الله جل وعلا بلغته، والذي لم يأتي لا أتكلفه. وهكذا ينبغي للعالم وطالب العلم إن كان عنده علم متأكد منه محقق يفتي به، وإلا يقول الله أعلم. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس قال مكتوب في الكتاب الأول ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا.
هنا يقول حدثنا أبو خيثم قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر الرازي عيسى بن مهان
بن
أبي يزيد
عيسى بن
أبي
يزيد
من ليس هو
هو أبو
الله هو أبو جعفر الرازي نعم لكنه ضعيف عند أهل العلم وهو
هذا
الثاني أبو جعفر نعم معروف يقول سمعت أبا جعفر يذكر عن ربيع بن أنس قال مكتوب في الكتاب الأول يعني الكتب المتقدمة ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا وقد يكون مكتوب في اللوح المحفوظ كما يقرر بعضهم على كل حال التعليم مجانا كما تعلم الإنسان هو الأفضل وأما أخذ الأجرة على التعليم وعلى التحديث وعلى قراءة القرآن وإقرائه هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم لكن جاء في الحديث الصحيح إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله فإذا جاء أخذ الأجرة على كتاب الله جل وعلا وعلى تعليمه فمن باب أولى غيره من العلوم ومن أهل العلم من يتورع من أخذ الأجرة على تعليم العلم الشرعي ويأخذ الأجرة على غيره يعلم الكتاب والسنة مجانا لكن يعلم التواريخ يعلم الأدب يعلم العربية يعلم غيرها من العلوم بالأجرة فيتورع أن يعلم ما يبتغى به وجه الله يعلمه بالأجرة وعلى كل حال المقرر عند أهل العلم أن التعليم بالأجرة لا سيما إذا لم يكن له مصدر ولا كسب يكفيه ويكفي أولاده أنه يفرض له من بيت المال ولا شيء في ذلك نعم
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد قال ذهب العلماء فلم يبق إلا المتكلمون وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب في من كان قبلكم
يقول مجاهد ذهب العلماء فلم يبق إلا المتكلمون نعم الكلام كثير لكن هل الكلام هو العلم لا ما أكثر الكلام الذي لا ينفع ولا يفيد لكن العلم ما يفيد ذهب العلم فلم يبق إلا المتكلم هل الكلام الكثير تشقيق الكلام تفريع المسائل نعم وما المجتهد فيكم يعني بالنسبة لمن قبلكم إلا كاللاعب المجتهد كاللاعب إذن ما حال اللاعب وإذا كان هذا يقول في عصر التابعين في القرون المفضلة كيف لو رأى أزمان جاءت بعده أزمان جاءت بعده تقضى على أحسن الوجوه بما لا خير فيه ولا فائدة فضلا عن كونها تقضى الأزمان والأوقات وتبنى الأعمار فيما لا يرضي الله جل وعلا والله المستعان
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول عالمكم جاهل وزاهدكم راغب وعابدكم مقصر
هنا يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول عالمكم جاهل يعني النسبة عالمكم جاهل لأن هذه الأمور العلم والجهل العبادة والزهد وغيرهم يعني زيادة ونقصا أمور نسبية أمور نسبية يعني تصور أن العالم في هذا الوقت مثل العالم قبل 500 سنة أو 600 لا لا يعني حتى من يقال له حافظ في هذه الأوقات يعني لا يساوي شيء بالنسبة لحفاظ الصدر الأول فالعالم بالنسبة لأولئك جاهل يعني تجد العام في عصر السلف عنده من العلم هو أفضل من علم كثير من علماء هذا الوقت عالمكم جاهل لأنها أمور نسبية وجاء شخص من الجمهوريات بعد سقوط الشيوعية نائب مفتي في جمهورية من الجمهوريات يتصور عنده من العلوم ما أعرفش يسأل عن أمور بدهية عن أمور في الوضوء والصلاة نائب مفتي أمور نسبية حنا في هذه البلاد نعيش والله الحمد صحوة علمية عارمة والله الحمد على الجادة من القرآن والسنة لكن في غيرها من البلدان عندهم جهل مطبق بعد تيسر الأسباب وانتقال العلم بواسطة هذه الوسائل بدأت العلوم تصل إلى أقاصي الأرض، والدروس والله الحمد دروس المشايخ الكبار والمتوسطين حتى الصغار تصل إلى أقصى المشرق وأقصى المغرب، وإشكالاتهم وأسئلتهم تصل إلينا، ويختبر بعضهم هناك ويجد عندهم خير كثير يحصل منه، وهذه نعمة لله. عالمكم جاهل وزاهدكم راغب، يعني عندنا الزاهد نعم الذي يترك الدنيا لكنه قلبه قد يكون متعلق بها، لكن هناك إذا زاهد الإنسان خلاص قلبه قال نعم زاهدكم راغب بالنسبة لزاهدهم وعابدكم مقصر. يعني لو نجد شخص يجلس بعد كل صلاة مثلا نص ساعة من هذا وين هذا راهب هذا عابد هذا وين يمكن بعد عند نفسه شيء عظيم، بينما لو قارناه بعباد مضوا في الصدر الأول لا شيء وأخبارهم يعجز الإنسان عن بيانها. نعم عابدكم مقصر أمور نسبية، لكن لا شك أنه مع كثرة المعين يسهل الأمر، مع قلة المعين في هذه الظروف التي نعيشها إذا وجد العالم ولو عنده شيء من الخلل، لو وجد الزاهد لو تعلق قلبه شيء من أمور الدنيا لأنه لا يمكن أن ينفك عنها، لأن ظروف الحياة تضطره إلى هذا، لو وجد عابد لو كان عنده شيء من التقصير في العبادة أمور نسبية، بالنسبة لغيره عابد وبالنسبة لغيره زاهد بالنسبة لغيره عالم، فالأمور تقاس بنظائرها وأمثالها. ما نقول الله الآن نختبر قاضي أو داعي نقول لا لازم هذا الداعي يصير مثل ابن تيمية ولا ما يصير، هذا مو صحيح، أن تنظر إليه إن كان أفضل قاضي هو الأمثل، قاضي إن كان أمثل زملاء هو الأمثل، نفترض أن بعض الشروط اختلت لكن موجود غيره، نعم أفضل من كون المسألة تبقى خالية ما في شيء ممن يسد هذه الثغرة. نعم لو وجد مجموعة فساق وجاء وقت إقامة الصلاة يقولون تصحي ما مثل الفاسق، شلون يقولون مطوع الحاجة منهم ايش يسوون؟ لا بد تسد هذه الحاجة، فما لا شك أن يقولون الزكاة من نفس المال من الطبيب الزكاة من نفس المال. نعم هذه أسئلة، يقول الله جل وعلا فعصى آدم ربه فغوى، هل ينطبق على آدم عليه السلام قول كل من عصى الله فهو جاهل كونه عصى الله وأكل من الشجرة أم هذا لا يشمل الأنبياء؟ مقتضى قوله جل وعلا إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهل، فآدم عمل السوء نهي عن أكل الشجرة فأكل وتاب فتاب الله عليه فهو داخل في هذه الآية، لكن من باب الأدب مع الأنبياء لا يقال جاهل، هذا من باب الأدب وإن كانت الآية تشمله وتعمه كغيرهم، ولا يتصور في أحد أنه يشمل العلم كله، فالعلم نسبي والجهل نسبي. يقول ما حكم الزواج من رجل شيعي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله؟ هذا سؤال عاجل جدا، هذا من روسيا. لا شك أن الشيعة طوائف متفاوتة نعم وفرق متعددة، منهم الغلاة الذين يدعون أئمتهم من دون الله جل وعلا ويشركون بهم الشرك الأكبر، ومنهم من يدعي العصمة لأئمتهم، ومنهم من يكفر الصحابة، ومنهم من يزعم نقص القرآن، ومنهم من يقذف عائشة، كل هؤلاء كفار لا يجوز الزواج منهم. أما كونه يميل إلى البيت ويعظم ويقدر البيت عنده شيء من تطيل على البيت هذا تشيع لا شك، لكنه شيء خفيف لا يبطل العقل، فالإشكال فيما يخرج عن الملة، فإذا كان الإنسان في دائرة الملة فيصح الزواج منه وإلا فلا، وهم مثل ما ذكرنا وفصل العلم فيهم من طوائف كثيرة، منهم من بدعته كبرى مغلظة تخرج من الملة فهذا لا يجوز الزواج منه، ومنهم من بدعته صغرى في مثل هذا ما زال في دائرة الإسلام ونكاحه صحيح. يقول: من تعلم وعلم وعمل، هل هذه العبارة تنطبق على العامي وطالب العلم والعالم والعالم أم أنها خاصة بالعالم الرباني؟ لأن أي شيء ممكن يتعلم لأن أي إنسان ممكن أن يتعلم سنة ويعمل بها ويعلمها غيره. على كل حال، من تعلم شيئا لزمه أن يعمل به، من بلغه شيء لزمه العمل به، فإذا علمه الناس وتعدى نفعه كان لهم أجر الدلالة على هذا الخير. لكن لا يسمى عالم إلا إذا حوى جملة صالحة لهذه التسمية. يقول هذا من الإمارات: طيب، إذا تسبب شخص في الإفساد بين اثنين وهو لم يقصد الإفساد، بل لم يتوقع بالذلك منه ويشهد الله أنه كان يريد كل خير، هذا الأخ المتضرر يتهم ويدعو عليه ليل نهار لأن لا يسامحه الله وينتقم، لا بد من استحلاله، لأنه لا يكفي عدم القصد، لأن هذه حقوق العباد تثبت ولو بالخطأ، حق الله معفو عنه في الخطأ، لكن ما يترتب على ذلك من حقوق العباد تلزم وتترتب آثارها على مجرد فعل ولو لم يقصد الخطأ. ولذا قتل الخطأ معروف، وخط يريد أن يقتل صلت فيرمي الإنسان يدان به عليه ذيه الكفارة المسلم. فيقول هذا وهو لم يقصد الإفساد، على كل حال يسعى في الإصلاح بقدر ما سعى في الإفساد، وبذلك ينتهي أثر هذه المعصية مع الندم على ذلك وعدم العود. وإذا استحلل وطلب أن يبيحه وعاد إلى يكشف. يقول: إسنادي للنصيح ما حقيقته وكيف يصل إليه؟ على كل حال وجد نقول وصلة عن طريق أهل الكتاب، ومثل هذه في الغالب أنها لا تكون أسانيد متصلة إلا إذا حفظت في دواوين الإسلام المعروفة المشهورة بالأسانيد الصحيحة. يقول: سمعت لبعض المتأخرين قوله لقد ذهب العلماء ولم يبق إلا أوعية سوء، وهل هذا يعارض يحمل هذا لأن كل خلف الحضور؟ أولا، كلمة ذهب العلماء، ما ذهب العلماء؟ والعلماء موجودون، أهل العلم والفضل والصلاح والخير والاستقامة موجودين، عندنا علماء، عندنا دعاة، عندنا قضاة، عندنا حفاظ، الحمد لله الأرض فيها خير، لكن مع ذلك عليها تبعة كبيرة في تبليغ هذا العلم وفي نشر هذا الدين وفي متابعة ذلك. يقول: من طلب العلم ودرس في الجامعة لين الشهادة والوظيفة ليكون ممن يصيب بأرض الدنيا للمرحلة؟ إذا كان الهدف والباعث على دخول الجامعة وطلب العلم هذا متوعد بالوعيد المذكور وعليه أن يجاهد نفسه. يقول: من عبد الله في الحديث التي مرت، عبد الله من غير تبيين من غير تمييز هو عبد الله بن مسعود. يقول: ذكر النووي رحمه الله الغيبة تجوز في فاسق، فما تفسير الفاسق؟ الفاسق هو المعلم بمعصيته الذي يتظاهر بها. فجاز جمع من أهل العلم أن غيبة لا غيبة الفاسق عندهم، وقال غيرهم أنه ما دام في دائرة الإسلام فعرضه محترم لا يجوز الكلام فيه. نعم، إذا كان الباعث على الكلام فيه النصيحة فالنصيحة واجبة، وإلا فالأصل أن يكون الكلام بينك وبينه من باب النصيحة إليه سرا ليقلق. وهل أي شخص نرتابه وفي بعض المجالس منكر فيقول من بعض طلبة منك ولا فاسق الغيبة فيه جائزة، كيف الرد؟ على كل حال الأمور المقاصد، يعني إذا كان الكلام في هذا الشخص حتى على القول بجواز غيبة الفاسق، إذا كان القصد والهدف من الكلام فيه التحذير منه ومن فعله فلا بأس، أما إذا كان المراد من ذلك التشفي بعرضه لا يجوز، وينبغي أن يكون الكلام بقدر الحاجة، أن يكون الكلام مع الحاجة الشديدة والناس إلى ذلك، ويكون أيضا بقدر الحاجة، وعلى الإنسان أن يحفظ لسانه. يقول إذا كان طالب العلم يحضر دروس ويستمر قبيل الإقامة، فهل يجوز له الخروج من المسجد بعد الأذان إذا كان يفوته الدرس وهو إمام راتب؟ إذا كان إمام خرج من المسجد لأداء الصلاة في جماعته لا شيء كلام إذا لم يكن هناك شرح. يقول هل هناك من شروح مطبوعة لهذا الكتاب؟ ليس له شرح مطبوع. هل من إعادة توضيح لطريقة التأليف عند المتقدمين؟ هذا يطلب طريقة المتقدمين التي ذكرت في أول الدرس الأول، ذكر الراوي وذكر المؤلف في سند الكتاب التي يستنكرها بعض من لم يعاني مصنفات المتقدمين، بأن يذكر المؤلف وقد ينكر الراوي عنه، هذه لا يستنكرها كثير من الناس ولا يقلنا فيها، هذه انقرضت في عصر أصحاب الكتب الستة والشيوخين. يقول ورد قول عبد الله رضي الله عنه: من الذي يفتي الناس بكل ما يسألونه ولا مجنون؟ فمن يجيب السائل إذا لم يفته العالم في كل سؤال؟ الذي يجيب الناس في كل ما يسألونه مهما بلغ من العلم لن يجيب الناس في كل ما يسألونه إذا كان مرده إلى علمه. أما إذا كان يجيب كل شيء فيضطر أن يجيب بغير علم، لأنه لا يتصور مهما كان من العلم والإحاطة أنه سوف يجيب عن كل ما يسأل، لا بد أن يمر عليها أسئلة لا يعرفها، فإذا أجاب عن كل ما سأل لا شك أنه لما جمع حديث الجساس الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة أنت عن تميم الداري في صحيح مسلم في قصة الدجال، فلتراجع قوله تعالى: ما سرطنا في الكتاب من شيء ليس المراد بالكتاب صلى الله عليه المحفوظ، على خلاف بين أهل العلم في المراد بالكتاب. وعلى كل حال مقر عند أهل العلم أن القرآن فيه أصول الأشياء كلها. يقول: لو تفضلتم بذكر كتاب واحد معتمد في فقه كل مذهب، المذهب الحنبلي المالكي الشافعي الحنفي وغيره. بالنسبة للمذهب الحنابلة معروف كتبهم مرتبة، يعني بدءا من آداب المشيء للصلاة والفقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم العمدة، ثم الدليل، ثم الزاد، ثم بعد ذلك الإقناع والمنتهى، ثم بعد ذلك المقنع والكافي، ثم الكافي ثم المغني. كتبهم موجودة مرتبة ومعروفة، لكن بعضها يغني عن بعض، لا سيما إذا أراد الإنسان التفقه من طريق كتاب يجعله خطة عمل يسير عليها يكتفي بكتاب واحد ويراجع كتب أخرى. المالكية عندهم كتب ومختصرات، يعني بدءا من العشماوية متن مختصر جدا إلى مختصر خليل وفي غاية الصعوبة والتعقيد، لكنه متن معتمد عندهم يربون عليه طالب علم، لأنه صعب شديد. إذا تربى عليه طالب العلم أصعب من الزاد عندنا. إذا تردد طالب العلم على مختصر خليل خلاص اتركه يبحث على كلام، يفهم كل كلام من كلام الفقهاء. الشافعية عندهم متون كثيرة، من أهمها المنهاج النووي وعليه شروح كثيرة جدا، ومنها التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي وعليه أيضا شروح حواشي، ومنها أطول منها المهذب إسحاق الشيرازي، كتب كثيرة جدا، والوجيزي والغزالي. ثم بعد ذلك يتدرجون بكتب التي تعنى بذكر الدليل والخلاف. والحنفية عندهم مختصر القدوري، وعندهم غير مختصر القدوري، عندهم هداية مطولة قليلا، بداية المبتدئ التي هي متن الهداية، الهداية شرح البداية، يعني البداية في إعادة الزاد عندنا، وعندهم مختصر القدوري عندهم كتاب وله شروح. بداية المبتدي عليها بعض الملاحظات اليسيرة، يعني ما هي مرضية من كل وجه عندهم، والهداية كذلك، لكن مع ذلك هي عمدة عندهم. دار الناس وفلكها وشرحها شروح كثيرة، لها شرح للعيني ولها شرح لكمال بن الهمام، هو من أفضل شروحها لأنه من تلاميذ الحافظ بن حجر، ويدعم اختياراته بالدليل، وكتاب مناسب لطالب العلم. يقول لما بدأ الطالب في حفظ صحيح البخاري مباشرة وحفظ أفراد كل واحد من أصحاب الكتب السنين، نعم، ويجعل محور درس صحيح البخاري ويعنى بصحيح البخاري ويدرس صحيح البخاري من كل وجه، هذا إذا تجاوز مرحلة حفظ المتون الأولى 40 ثم العمدة ثم البلوغ أو المحرر، حينئذ يتسنى له النظر في صحيح البخاري ويجعله هو ديدن، ثم بعد ذلك إذا مر بالحديث يتفق مع البخاري في تخريجه مسلم يراجع صحيح مسلم ويكتب على هذا الحديث وتمت مراجعته مع صحيح البخاري، وهكذا إلى أن ينتهي الكتاب. إذا مر حديث خرجه الترمذي يشير عليه أنه تم دراسته من صحيح البخاري، إذا مر على الحديث في سنن النسائي يشير عليه أنه درس من صحيح البخاري، إذا مر وهكذا. إذا انتهى من صحيح البخاري يأتي إلى مسلم، أحاديث مسلم عنده جزء كبير منها وافق فيها البخاري نزلت الإحكام، فيأخذ القدر الزائد من مسلم على صحيح البخاري، وهو يدرس صحيح مسلم يجعل بجانبه السنن الأربع، يوافق مسلم على تخريج هذا الحديث أبو داود يشير إليه أن هذا الحديث في سنن أبي داود تم مع صحيح مسلم، وافق عليه النسائي يشير إلى أن هذا الحديث درس في صحيح مسلم، فإذا انتهى من صحيح مسلم يبدأ بسنن أبي داود، يصير الآن ممكن نصف سنن أقل من ثلث سنن أبي داود طاح الحساب، فيجعل محور العمل بعد ذلك زوائد سنن أبي داود على الصحيحين. طريقة سهلة يا أخوان، صحيح محتاج إلى وقت، لكن هذا العلم أنت الآن انتهيت من ما في الصحيحين من سنن أبي داود نسبة كبيرة، ثم بعد ذلك إذا هذا الحديث الذي ليس في الصحيحين مزودة بالعودة على الصحيحين موجود في الترمذي تشير إلى أن هذا سبق دراسته في سنن أبي داود بتشبيه سعد، في سنن النسائي كذلك إلى أن ينتهي سنن أبي داود فتأتي إلى الترمذي تجد عندك نصف الترمذي ينتهي في الصحيحين وسنن أبي داود، هذا النصف الباقي تدرسه مع بقية السنن تشير على ما في سنن النسائي نقول اسماء الترمذي هذه الزائدة، عندك مجموعة من سنن النسائي درست مع البخاري درست مع مسلم درست مع أبي داود درست مع، ثم بعد ذلك لهذه الطريقة تصل إلى سنن ابن ماجه وعندك آخر الزوائد. هذا الآن كثير عن تعتني بالكتب الستة بخمس سنين، هذا كثير ليس بكثير، كان العمر ينتهي يوم ثم يوم ثم يوم ينتهي الأيام وما سويت شيء، سوف ما مسكت الطريقة اللي كيف تتوقف بها، فهذه طريقة نقول قبل أن ينشغل الإنسان عن تنفيذ هذه الطريقة يبدأ بها، وذلك بعد العناية بكتاب الله جل وعلا، فإذا طبقنا هذه الطريقة انتهينا من الكتب الست صار عندنا تصور كامل من الكتب الأصلية، أما نعتمد على مختصرات نأخذ المختصر الزبيدي ثم نأخذ زوائد صحيح مسلم مختصر المنذري ما يصلح، يفوت طالب العلم خير كثير، يفوت خير كثير. نعم الطالب الصغير الذي يوجه للحفظ في بداية الأمر قد لا يستوعب كثير من الأمور التي توجد في الأصول، يقول أحفظ خزن الآن ثم لذلك تفقه فيما بعد، لكن الطالب المتأهل ما في أنفع له من هذه الطريقة. يقول هل الأولى من خرج من المسجد يتوضأ ثم رجع وكان هناك محاضرة أو درس يصلي تحية المسجد أو يجلس وأن تحية المسجد ثم جاء الأمر بها إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن إذا كان هناك درس النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة قال للداخل هل صليت ركعتين؟ نعم قال لا، قال قم فركع ركعتين وتجوز فيه، هذا في خطبة الجمعة واجبة الاستماع، لكن لما دخل الثلاثة ما حضر أنه قال الذي جلس هل صليت ركعتين، لكن من أهل العلم من يقول أن هذا محفوظ ولا يحتاج تنصيص عليه، هذا ثابت من نصوص أخرى ما يحتاج تنصيص عليه في كل مناسبة، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم رآهم صلوا فما يحتاج إلى أن يسأله، فتحية المسجد سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. يبقى أن من خرج ليدخل ما هو قصد الخروج، ما هو قصد الخروج من المسجد، ثم من خرج ليدخل بعض أهل العلم يتسامح في حقه ومثله من تكرر من الخروج أو خرج قريبا ثم عاد مثل هذا يتسامح في حقه مع أن الأولى أن يصلي ركعتين. هل من وصية حول العناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأقل في البيوت ثم بيوت الأقارب؟ جاء في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى منكم، هذه من صيغ العموم تتجه إلى كل من يسمع هذا الكلام، كل من يتجه إليه الخطاب يتعين عليه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس عنده إيمان بالكلية، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خطأ صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي أن نفقه كيف ننكر المنكر حيث لا يترتب على المنكر شر أعظم منه، مفسدة أعظم منه، منكر أعظم منه. لأن الإنسان قد يثق بنفسه ثم بعد ذلك يجر على إنكار منكر بيده أو بلسانه في بعض المناسبات هذا الأماكن، يترتب على ذلك منكر أعظم منه إما يخصه، وهذا مسألة ارتكاب العزيمة مسألة معروفة عند أهل العلم وارتكبها بعض الصحابة، لكن الإشكال إذا كان هناك مفسدة متعدية إلى غيره، هنا حينئذ يلزمه أن يكف عن الإنكار ويكتفي بالإنكار بقلبه. وعلى كل حال خصيصة هذه الأمة وسبب تفضيلها على سائر الأمم هو إيش؟ قيامها بهذه الشعيرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ لأنكم عرب؟ لا. لأنكم تسكنون هذه البلاد؟ لا. السبب: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه خصوصة، هذه مزية هذه الأمة. ما إذا عطلنا هذه الشعيرة ما صارنا مزية أبدا على سائر الأمم، بل حلت بنا العقوبة وحلت بنا المثلات وصرنا مثل غيرها. لكن إذا وجدت المدافع على المنكرات والشرور بالطرق المناسبة والطرق المتاحة يدفع الله عنا بذلك الشر العظيم. لكن الإشكال في التواطؤ على السكوت وإقرار المنكرات، والذي يجعلها تستشري وتزيد ثم يعلم الناس العجز ثم يقول عمت بها البلوى. ما عمت البلوى حتى توطأنا على السكوت. ولا لو كل إنسان يمر على صاحب محل يبيع شيء محرم يقول هذا محرم ما صارت مثل هذه المنكرات. لو كل واحد منا يمر على مستوصف أو مستشفى فيه مخالفات لو يدخل بس مع الباب يهابونه الفساق، فضلا عن كونه يسقي نصيحة أو كلمة أو يتحسس بعض الأمور التي قد توجد بل استفاضت في بعض المحافل. وقصور الأطراح والاجتماعات كلها فيها منكرات تحتاج إلى وقفة صادقة بالإنكار على بالطرق التي تتاح للإنسان حيث لا يترتب عليها مفسدة أعظم منها.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال تذاكر الحديث فإن حياته ذكره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله، هذا هو الراوي عن المؤلف، قال حدثنا أبو خيثمة المؤلف قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال تذاكر الحديث فإن حياته ذكر. يعني ينتقي طالب العلم بعض الأقران المعروفين بجودة الفهم وقوة الحفظ والجد، فيذاكر معه أو معهم ما حفظ، يذاكر معهم ما فهم. والطريقة لحضور الدروس وتحضيرها ومذاكرتها، ولا يفلح طالب العلم حتى يعتني بدرسه فيقرأ الدرس قبل الحضور ويحفظ ما يراد حفظه ويراجع ما يمكنه من الشروح، ثم يحضر الدرس عند الشيخ ويناقش ويسأل عما يشكل عليه وينصت ويتأدب، ثم بعد ذلك إذا انتهى الدرس ذاكر الأقران، ذاكر الأقران بما حفظ وبما فهم وبما سمع، وقل أن يفلح طالب العلم الذي لا يعرف الكتاب إلا في الدرس، قل أن يفلح، فالعلم مكين لا يأتي بسهولة ولا يستطاع براحة الجسم، فلا بد من المعاناة، لا بد من الاهتمام قبل حضور الدرس والإنصات والإفادة والانتباه أثناء حضور الدرس ومناقشة الشيخ عما يشكل، ثم بعد ذلك بعد من صرف من الدرس يتذاكر الطالب مع أقرانه لا سيما مع من عرف منهم بالجد، أما الأقران المعروفين بالهزم هؤلاء يضيعون الوقت، فلا يحسن حفظهم إلا على شيء يسير منهم بحيث يفيدهم ويستفيدون بقدر الحاجة ولا يضيع وقته معهم. أما الطلاب طلاب العلم الجادون فهؤلاء هم الذين يصدقون، لا سيما إذا عرفوا مع حرصهم على العلم شيء من العمل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أما أهل الله والغفلة والطرائف والنكت هؤلاء يضيعون الوقت، والله المستعان.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إحياء الحديث مذاكرته فذاكروه. قال فقال عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات.
لماذا نسلف إحياء الحديث مذاكرته فذاكروه؟ لا بد من المذاكرة، ولذا يقول عبد الله بن شداد يرحمك الله، يعني من عبد الرحمن بن أبي ليلى، نعم، يعني عبد الرحمن بن يقول عبد الله بن حداد يقصد بذلك خاطر عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري قد كان الناس، يعني هو يذاكر معه الأحاديث التي سمعوها، فيكون الحديث الذي قد نسي ونسيان العلم هو موته، وتذكره هو حياته، وتذكره إنما يكون بمذاكرته. الله المستعان.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء قال كنا نجمع الصبيان فنحدثهم.
نعم، يقول كنا نجمع الصبيان فنحدثهم. الصبي يحضر مجالس العلم من ثمان الخامسة عند الأكثر، لأنه حينئذ يكون قد عقل عمل بحديث محمود الذي عقل المجح عن النبي عليه الصلاة والسلام من خمس سنين، وجعل الجمهور أشد الفاصل بين من يحضر المجالس ومن يحدث خمس سنين، وأهل التحقيق يرون أن الصبي لا يحدث إلا إذا عقل سواء في الخمس أو قبلها أو بعدها، إذا توقع منه أنه يفهم ويلقن فيتلقن من الخمس، إذا كان يقبل التلقين من التمييز سواء ميز قبلها أو بعدها، لكن قبل الخمس يندر أن يميز. فإذا صار الصبي بحيث يفهم الكلام ويحفظ الكلام يبادر بتسميه الحديث. وأيضا إضافة إلى أن من يحدث هذا الصبي الذي يرجى انتفاعه أيضا ينتفع نفس المحدث، فكونه يحدث هذه مذاكرة. نعم، كونه يلقي هذا الحديث على هذا الصبي مذاكرة. وبعض الناس الذين صارت لهم مهمة في الوعظ والتوجيه والإرشاد لهم طرق في كيفية التعلم على هذا الأمر، منهم من يذهب إلى حوش غنم يلقى على كلمة لأنه يتمرر، لو يلقاه على كبار في المسجد ولا في درس ولا شيء ما تنعب ولا تعهد يستمر هكذا، لكن بعضهم يجمع حصى أو أخشاب وفين يحدثهم، وهذا يجمع صبيان ويحدثهم، فالصبيان أفضل بلا شك، يستفيدون ويستفيدون، يثبت علمه ويجر على سلام ويرتب أموره، وكل يوم أفضل من الثاني. هذه طريقة يسلكها بعضهم، أدخل على الحجرة أنا أتحدث، لأنه ليتمرن، لا يقصد منهم من هذا إفادتهم، لكن ليتمرن هو على ذلك. وتحديث الصبيان أولى مما ذكر، أولى مما ذكر، لأنه قد يكون في الصبيان من يفهم، قد يكون فيهم من يحفظ. نعم، والناس يحتقرون الصبيان الصغار اللي في الثلاث في الأربع، لا، وجد منهم نوابغ يحفظون حتى في هذه السن. ذكر على الحديث في هذا قصص كثير، جاء المأموم بصبي طلب منه قراءة القرآن فقرأ من أي سورة يقرأ، عمره 3 سنين، وطلب منه بعض الأحاديث فيحدث، فقلنا غير أنه إذا جاء يبكي، وصغير ما زال طفل، فلا نحتقر هؤلاء الصبيان، وفي هذا أكثر من فائدة. أولا الإنسان يتذكر ما حفظه ويتمرن أيضا على الإلقاء على هؤلاء الصبيان. يعرفنا أن بعض الناس هذه واقعة، ما هي نسخ خيال، شيوخ جاءوا من وافدين ما تعلموا الخطاب إلا بهذه الطريقة، نسخ الحشر غنى منخطب ويزبد ويرغي ويزمجر ولك الدام غنى، وهمهم لم لو في واحد يقول جمعنا حصى وأخشاب وكذا تصورناهم الناس وألقينا عليهم الخطب، وصاروا من الخطباء المشاهير وتعلموا الخطاب، فكونهم يجمعون الصبيان ويحدثونهم الفائدة للطرفين، الفائدة للطرفين. نعم، رأيت أخوين شقيقين، واحد في العاشرة والثاني في الحادية عشرة، يحفظون القرآن وتموا حفظ الصحيحين بالأسانيد، بالأسانيد يعني كما ألف المؤلف، وبدأوا بسنن أبي داود والترمذي معه، كل يوم 50 حديث من هذا 50 حديث من هذا بأسانيد. الصبيان يحفظون. اللهم استعان.
صلى الله. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن أبي البختري عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال إن أصحابي تعلموا الخير وأنا تعلم الشر، قيل وما يحملك على هذا؟ قال إنه من تعلم مكان الشر يتقه.
ما ماذا حذيفة رضي الله عنه صاحب السر، يسمونها الآن السكرتير، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إن أصحابي من الصحابة والله أن تعلم الخير من النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أتعلم الشر. ولتجدون جل حديث الفتن إنما يرويه حذيفة، وقد خص بشيء من ذلك حذيفة، يتعلم الشر، تعلم الشر لماذا؟ لاتقاء، تعلمت الشر لا للشر ولكن لأتقي. الذي لا يعرف الشر لا شك أنه كاد أن يقع فيه، ولذا كان أمثل الناس ديانة الذين عاشوا في الجاهلية وعرفوا الشرور ثم أسلم، أمثل وأقوى ديانة ممن ولدوا في الإسلام ولا يعرفون الشر. وأيضا تجد التائب الذي من الله عليه بتوبة النصوح، الذي من الله عليه بتوبة النصوح بعد أن زاوى المنكرات والجرائم، تجده من أنفع الناس في كشف الجرائم وأهلها، صار عنده خبرة وعنده معرفة بوسائل الأشرار وطرقهم. على كل حال، تعلم الشر أولا ينبغي أن الإنسان يحصن نفسه بقدر ما يستطيع من الخير، ثم بعد ذلك يتعلم من الشر ما يجعله يتقي. وبعض الخطباء قد يذكر قصة على المنبر حقيقة للتنفير من هذه الواقعة أو التحذير من أهلها أو من وسائلهم وطرقهم، لكن قد يوجد من الناس من إذا سمع مثل هذه القصة تأثر بها وطبقها وزاولها ولذلك تجدون كثير من القضايا الموجودة الآن التي لا تخطر على بال الإنسان، لا تخطر على بال، إذا سئل عنها وجدها مطبقة في المسلسل ولا في شاهد الأطفال طبقوها. فالذي يلقى إلى مثل هذه القصص وهذه الشرور وهذه المخالفات من غير تحصيل سابق، من غير ديانة متينة، يخشى عليه. لكن إذا تأهل وتمكن ورسخ الإيمان في قلبه وتعلم الخير يتعلم الشر بيقين وليحذر منه. مثل هذا الخبر قد يكون فيه انقطاع الحذيفة لكنه معروف عنه، هو معروف عنه بصبر ما رواه من حديث وأخبار الواقع يشهد له. وأيضا مثل هذا لا يتحرى فيه اتصال الأسانيد أو نظافة الأسانيد، هذا معروف مستفيض عن حذيفة رضي الله عنه. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال كان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سأله رجل عن شيء قال آلله لكان هذا، فإن قال نعم تكلم فيه وإلا لم يتكلم.
هذا الأثر المروي عن زيد بن ثابت كان رضي الله عنه وأرضاه إذا سأل رجل عن شيء يستحلف هل وقعت هذه المسألة، هل حدثت بالفعل، ليتكلف الجواب وإلا لم يتكلف جوابها لأنها لم تقع. كان السلف يتورعون عن الفتية عن شيء لم يقع، لكن أهل العلم لما صنفوا ودونوا من أجل تمرين الطلاب على فهم المسائل واستنباط المسائل وتطبيق المسائل على الوقائع صاروا يشققون المسائل ويفترضون مسائل لم تقع للتمرين. وفرق بين أن يلقى على العام مسائل لم تقع وهم ليسوا من أهل هذا الشأن، وبين أن يكون طالب علم يتمرن ليترقى حتى يكون فقيها ينفع الله به الأمة. فمثل هذا يفرع ويشقق ويشقق له المسائل. ما إذا جاء شخص يستفتي عامي لا علاقة له بالعلم ولا صلة له بالعلم ولا ينوي التعلم، مثل هذا يقتصر على ما وقع له فيجاب، ومع ذلك يصرف عنه إلى ما هو الواقع. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الملك بن أبجر عن الشعبي عن مسروق قال سألت أبي بن كعب رضي الله عنه عن شيء فقال أتانا بعد، قلت لا، قال فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا.
وهذا أيضا أثر عن أبي بن كعب، إذا سئل عن شيء سأله مسروق عن شيء، المسروق طالب علم، سأله عن شيء فقال أتانا بعد، قلت لا، قال فأجمنا حتى يقول. مثل هذا يمسلك حتى مع طالب العلم أحيانا إذا لم يكن الجواب واضح في ذهن المسؤول، واضح وضوحا بينا في المسألة المتصورة. يعني قد يصرف طالب العلم لعدم وضوح الصورة في ذهن المسؤول يصرف عنها بهذه الطريقة، أتان يعني أوجد، أوجد الآن بعد، نعم قلت لا، قال فأجمنا يعني أرحنا حتى يقول. فمثل هذا فرق بين المسائل التي حصلت ويطلب جوابها وبين المسائل التي لم تحصل، وفرق بين سائل وسائل. سائل يصرف باستنباط لأنه ليس من أوعية العلم ولا يتمرن ليكون عالما، وبعض السائلين وإن كانوا من طلاب العلم قد يصرف أحيانا من باب التأديب والتمرين له على هذا المنهج السلفي، وقد يصرفه الشيخ لعدم وضوح الجواب، لأن أحيانا الجواب يحتاج إلى تكلف، يحتاج إلى عناء، يحتاج إلى عصر ذهن، لأنه ليس بحاضر ذهن الشيخ. فمثل هذا يصرف السائل بهذه الطريقة، قال فأجمنا حتى يكون، يعني حتى يوجد هذا الشيء، فإذا كان استعدنا لك رأي. لكن لو كان في المسألة المسؤول عنها وضوح وفيها نص مثل هذا يجاب طالب العلم ولو لم تقع. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها.
نعم هذا حديث سهل بن سعد ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كره المسائل وعابها، والمقصود المسائل مكروهة التي يظهر فيها التعنت وإجحام المسؤول، أو المسائل التي لا تكاد تقع وقد نهوا عن المسألة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المسائل وجاء النهي عن الأغلوطات، لكنه سأله عليه الصلاة والسلام وسألوه، جاءت الأسئلة في القرآن، يسألونك عن الأهل، يسألونك لكن كثرة المسائل بحيث يظهر منها تعنت السائل والأغاليط والمسائل العويصة التي لا تكاد تقع، مثل هذه يكره السؤال عنها. اللهم إلا للاختبار، للاختبار لا للتعنيت، اختبار ذكاء الطالب وجهده ليوقع عليه ما يناسبه من العلم، فحصه ليوضع في منزلته التي أمر أن ينزل فيها، مثل هذا يسأل. وكانوا يحبون أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية ليسأل، لأنه ما بلغه النهي عن السؤال فيسأل، فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام فيستفيد حاضرون. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد قال ما سألت إبراهيم عن شيء قط إلا رأيت فيه الكراهية.
لا شك أن تعرض الإنسان لأسئلة الناس تكليف له، وهو أيضا مزلة قدم، يخطئ يصيب، عرضة لأن يخطئ ويصيب. وعلى هذا المكان الذي فيه أو الظرف الذي فيه خوف، الإنسان لابد أن يكون خائفا من هذا الباب. أما الذي يفتي الناس وهو يضحك فهذا مشكلة، لابد أن يكون خائفا وجلا أولا من مسألة الخطأ، أن يقع الخطأ في فتواه، وأن يقصر في بحث المسألة أو يتسرع في جوابها قبل فهم سؤالها، لابد أن يتحرى في كل ذلك. ومعروف أن هذه تتطلب جهد ذهني وعقلي من الشخص، وهذا الجهد العقلي وقد العقل مكروه لدى الإنسان، ولذا يقول ما سألت إبراهيم عن شيء قط إلا رأيت فيه كراهية. والآن من شيوخنا منهم ممن رسخ العلم، إذا سئل إن كان جالس قام، إن كان قائم مضطجع، إنسان لن يتغير وضعه، يحمل هم الفتوى، هؤلاء هم أهل التحري والمواضع. أما الآن كثير من الطلاب اللي ما بعد صاروا شيء يفتي في عضل المسائل وهو مرتاح. الله المستعان.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج عن عطاء وابن أبي ليلى عن عطاء قال كنا نكون عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فيحدثنا، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه، فكان أبو الزبير من أحفظنا للحديث.
يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج عن عطاء وابن أبي ليلى معا، حدثنا حجاج عن عطاء وابن أبي ليلى معا، ثم اقتصر على لفظ عطاء. عن عطاء قال، يكون تركيب الإسناد عن عطاء وابن أبي ليلى عن عطاء، عطاء عن عطاء ما تجي. نعم، إنما يحدثهم عن عطاء وابن أبي ليلى، ثم اختصر على لفظ عطاء فقال عن عطاء قال كنا نكون عند جابر بن عبد الله الصحابي الجليل فيحدثنا، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا الحديث. هذه عادة المذاكرة، ماذا قال الشيخ، ماذا تحفظ في كذا، ماذا. نعم، تذاكر الحديث. فكان أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الراوي عن جابر بكثرة من أحفظنا للحديث، مع أنه عرف بالتدليس، لكن هو معروف بملازمة جابر والأخذ عنه، فهو من أحفظنا للحديث، وحافظ حفظ الحديث لا إشكال فيه، ثقة الحافظ، إلا أنه موصوف بالتدليس، فيطلب تصريحه بالسماع من جابر في غير الصحيح. أما في الصحيح فليس مقبول خلافا لمن أعلم. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان قال صلينا يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأولى ونحن شباب كلنا من الحي إلا المؤذن فإنه شيخ، فلما سلم التفت إلينا ثم جعل يسأل الشباب من أنت فلما سألهم قال إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب.
يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان قال صلينا يوما خلف أبي ظبيان يعني أباه صلاة الأولى صلاة الظهر هي الصلاة الأولى لأنها أول ما أمن جبريل النبي عليه الصلاة والسلام فيها سميت صلاة الأولى. ونحن شباب كلنا من الحي إلى المؤذن فإنه شيخ، المؤذن شيخ كبير البقية كلهم شباب. صلوا خلف أبي ظبيان فلما سلم التفت إليه ثم جعل يسأل من أنت هذه طريقة معروفة السؤال عن الشخص عن اسمه وعن أبيه وعن ما يتم تعريفه به لتتم معاملته والتعامل معه بما يليق به وقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم فيتعامل معهم على حسب منازلهم وكل إنسان له معاملة خاصة. من أنت فلما سألهم قال منهم شبع كلهم في سن الشباب لم يصلوا إلى حد الكهولة والشيخوخة قال إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب، وهو شاب يعني ما أبعث شيخ كبير أبيض اللحية تعدى مرحلة الكهولة والشباب، إنما بعث وهو شاب. ومعروف أن الأنبياء يبعثون على رأس الأربعين عليهم الصلاة والسلام هذا في الغالب، وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في الأربعين بعث، ولم يؤت العلم خير منه شاب. وهذا حث لهم على طلب العلم فالشاب يحرص على طلب العلم لأن السن يؤهله للتحمل، وأيضا البال فارغ والتبعات والمسؤوليات أقل والقوى كلها مكتملة ومجتمعة. الشاب يحرص على طلب العلم ولا يأس الشيخ يوجد من كبار السن من تعلم استفاد. وكان عن صالح بن كيسان أنه تعلم وهو بن 90 سنة وأدرك حتى صار من كبار الآخرين عن الزهري، ويختلفون في السن يعني أقل ناقير 50 لكنه كبير جدا لما بدأ الطلب. فلا يأس كبار السن. والآن والله الحمد دور التحفيظ للذكور والإناث من أكبر الشواهد على هذا، يعني في 70 امرأة تحفظ القرآن كامل، 100 لا تقرأ ولا تكتب. الحمد لله فتحت آفاق وآمال، واليأس التام الذي كان مطبق ومسيطر على الناس انتهى لله الحمد. اسمع على الإنسان إلا أن يعزم ويصدق مع الله جل وعلا ويدرك ما يريد إن شاء الله تعالى. وإذا لم يدرك يكفيه أنه يموت وعنده هذه النية في طلب العلم. والله المستعان. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال ما أوتي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم.
نعم. عن عطاء بن يسار قال ما أوتي شيء إلى شيء يعني منظم شيء إلى شيء أفضل وأحسن من حلم إلى علم، لأن العلم دون حلم يصاحبه ما يصاحبه من شطط ويصاحبه من عنف. فالعلم بمفرده نعم العلم الشرعي قال الله وقال رسوله رب الناس، لكن يبقى أيضا أن الإنسان إذا طبع وجبل على ما يحبه الله ورسوله هو الحلم كان نور على نور وازدان بذلك وزان علمه وضم الحلم إلى علمه فصار نور على نور. يبقى أنه إذا جبل على سوء الخلق مثلا عليه أن يتحلم ويحاول أن يقهر نفسه على الحلم ويرفق ويتأدب بالآداب الشرعية، ولا يلبث إن شاء الله تعالى أن يكون سجية له، لكن لو حصل في يوم من الأيام أنه غفل عن هذا التحلل ثم حصل منه ما ينتقد به يعود إلى رشده ويندم على ما فات وينتهي أثره. فالحل لا شك أنه غريز، والله سبحانه وتعالى جبل بعض خلقه على هذا الخلق العظيم، لكن بعض الناس ما عنده هذا الخلق جبل على غيره، لكن إذا تحلم الحلم بالتحلم كما أن العلم بالتعلم، فإذا وجد حلم بدون علم صار نقص، وإذا وجد علم بدون حلم لا شك أنه نقص، فانضم الأمران معا صار نورا على نور واكتملت الحياة. اللهم الحياة الطيبة. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.